باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني أبي قال حدثتني
الصمد بن عبد الواحد
بن عبد الواحد
شوف التقريب الصمد بن عبد الواحد بن عبد الواحد
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.
نعم حديث أم الحسن غير معروفة كما في التقريب هي مجهولة والحديث ضعيف لكن له شواهد تؤيده وفيه أن ثم الحيض إذا أصاب الثوب فإنه يغسل فإن لم يتبع أثره فلا يضر وإذا غلب شيء من الصفرة فلا بأس. وفيها أن قول عائشة ولقد كنت أحيض عند رسول ثلاث حيض بما لا أصب ثوبا يبعد أن عائشة تحيض ثلاث حيض في ثلاث أشهر في الغالب ولا لا تحصي لا تحصي لها ثوبا. والحديث يدل على أن حرق الحائض وريقها طاهر وأن نجاسة في خفوف الدم وأن الدم يغسل فإن لم يثب الأثر فلا يغسل. نعم
بن عبد الوارث بن سعيد
العنبري. ما في بن عبد الواحد. نعم عبد الوارث. نعم.
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيم فيه فإذا أصابه شيء من دم دلته بريقها ثم قطعته بريقها.
نعم ما أنا قطعته أنا جرحته جرحته بريقها تبل عضوا ثم تدلكه حتى يزول الزول جهره ثم تغسله بالماء أولا تبله بريقها ثم تقصر أن تدلك بريقها ثم تعجل.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال أخبرنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض فقالت أم سلمة رضي الله عنها قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقبض فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي. وأما المنتشقة فكانت إحدانا تكون منتشقة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحسن على رأسها ثلاث حسنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أصابت على سائر جسدها.
الحديث ضعيف لأن بكار بن يحيى وجدته مجهولا كما في التقريب لكن معنى الحديث صحيح وهو عن الحائض إذا أصاب ثوبها شيئا من الدم فإنها تغسله وتصلي فيه وإذا لم تصابه شيء صلت فيه. وأما المنتشطة فإنها لا يجب عليها نقض الشعر لو في الحيض لكن إذا نقضته فهو أفضل منه. قدم حديث أم سلمة المرأة تستبغى الجنابة قد تستبغى حتى أتنقضه رؤوس الجنابة والفرث والحيضة؟ قال لا. الصواب أنها لا يجب النقض إنما يستحب. وقال بعض العلماء يجب النقض، الصواب أنه لا يجب لكن يستحب ويتأكد الحيض والنفاس لأن مدة تطول بخلاف الجنابة فإنها تتكرر فلا يحتاج إلى النقض. وفيهم مشروعية فرض ما على الرأس على الحسنات. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن خيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن
أسماء. ما أعلم أن منتشطة يعني مغفورة يعني مغفرة حتى إلى نقض الوقائع. ولا يلزم من ذلك أن يكون فيه شيء. مش تسخر ما يلزم أن يكون فيه حنة أو غير ذلك يعني مش مثل ما جاء في الحج عائشة في الحج أنا قال نقل وانتشطي المجتمع جعل الشعر مبسوط ونقل الشعر كذلك ما يلزم عليك وانقضي شعرتي لا يلزم أن يكون بالمشط نقل الشعر بالله بلا صعبة ينقض الشعر انقضوه وتختفي الليل في الحج رجل هذه العائشة انقضي شعرتي وتختفي. نعم في الجنابة لا في استحضار في الحيض والنفاس يعني مدة السطور أما الجنابة تتكرر. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد المقيمي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبنا إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء منا ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه.
نعم. وفاطمة بنت المنذر هذه هي حفيدة أسماء لأن المنذر هذا ابن عبد الله بن الزبير فهي حفيدة أسماء. وفي هذا الحديث أن المرأة إذا رأت الطهر فإنها تصلي في ثوبها ولو كان عليها أيام الحيض وإن رأت فيه دما تغسله. هنا يقول تقرص بشيء يعني تدلك بأصابعها شيء من ماء ولتنضح ما لم ترى يعني مما شك فيه تنضح وترصه بالماء وما رأت فيه فإنها تدلك بأصابعها وتغسله وما شك فيه ترشه بالماء. نعم. ما يضر بقى أثر إلى الشيء الذي يعجز عنه ما يضر أثر. نعم يضر. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ما قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي.
نعم. تقرصه من باب ضرب يضربه ليس تقرصه من باب نصر ينصره تقرصه او تقرصه خلص يقرصه او خلص يقرصه. وقرص معناه الجلس في الاصابع تدركه بالاصابع حتى تزيل اثر الدم الاصفر في الثوب ثم تنضحه بالماء يعني تغسله بالماء. وهذا حديث اخرجه الشيخان في المليون لسبب المراجعه بأن المرأة إذا أصابها الدم فإن من الحيض فإنها تغسل الدم تدركه أولا بأصابعها أو تحكه بعود كما سيأتي الظهر بغل، ثم تغسله وتصلي فيه، ولا حاجة في الثوب كله ولا تغيير، ما يحتاج تغيير، صلي فيه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه.
حكيه يعني حكيه، حكه حكم باصابعها او بعود، لان دم الخير قد يكون له لزوجه حتى يزول الجرم، ما يبقى له جرم، ثم تغسله بالماء، تقرصه تغسله بالماء ثم تنضحه ترش بالماء يعني زياده تنظيف، اولا تحكه ثم تغسله بالماء ثم ترش بالماء زياده التنظيف. رحمه الله. دليل على ان الجسد انما تزال بالماء دون غيره من البائعات، وهذا قول الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل ماء، ماء الورد، ماء الشجر، ماء صور من الأشجار، ماء الزعفران. والصواب أن النجاسة تزال بالماء خاص دون غيره من البائعات، ولهذا عرفكم أن يذهب إلى من أصاب دمها أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله بالماء. أو تتقرصه بشيء من الماء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت مخزن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع، قال حكيه بضلع واغسليه بالماء وسدر.
نعم. حكي بضلع وقال بضلع، ضلع وضلع هو أي بعود يعني، والأصل في ضلع الحيوان، وإنما تحكوا بضلع حتى تزيل الدم المتجسد اللاصق الجرم، جرم الدم، ثم تغسله بماء والسدر، وغسل السدر زيادة في التمريض باب، وإلا فالماء يكفي. فالحي يخذهم السائر والمعجه دي أن تحكوا بضلع لحد السابعه تدلكه بعقابعها، المعنى أن تزيل الدم المتجسد جرم الدم تزيله، تحكوا بعقابعها أو بعود ثم تغسله بالماء. وعم السادر والجماع والسدر باب إزالة التمويل مثل الصابون، إذا أغسلت الصابون إزالة التمويل، وإلا في الماء شعر. نعم.
حدثنا النفيري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لإحجان الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقطعه بريقها،
فتقطعه
بريقها.
نعم. والدرع هو الثوب، قد يكون لإحجان الدرع الثوب تصيب فيه المرأة ويصيبها الجنابة، ثم إذا رأت قطرة من دم تقطع بريقها تدلكه وتزيله ثم ترشه بالماء، ترشه بالماء، ولا حاجة إلى تغيير الثوب أو غسله كله. نعم. نعم. لا إذا لم تعلم بالدم تخلص فيه، ولم تعلم تصبح صحيح، وصلت في ثوب في نجاسة قد نسيها أو لم يعلمها إلا بعد الصلاة تصبح صحيح لا فعل، بخلاف ما إذا صلى بغير وضوء ثم علم بعد الصلاة يتوضأ ويقوم بالصلاة، لأن هذا من باب الترك النجاسة، والوضوء من باب الإيجاد، الوضوء شرط من صحة الصلاة. نعم.
الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفي في غسل الدم ولا يضر في أثره.
حديث ضعيف هذا كان فيه المذهيعة هو ضعيف وهو معروف لكن له شاهد مرسل ذكره البيهقي يكون حسنا وهو يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة لأن المرأة إذا كان عليها ثوب يطهر فيه تصلي فيه فإن رأت فيه دما فإنها تغسله فإن لم يزل أثره فلا يضر يعني ما تعصر ما تعصر جلته لا يضر فإذا أثرت الدم والثابت في غسله ولم يزل الأثر فإنه يعفى عما تعصر من إزالة اللون نعم أو من بقاء شيء من اللون نعم.
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى.
نعم. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وفيه استدل به بعضهم على نجاسة الملي والصور أنه طاهر وهذا رائع كما جاء في الحديث الصحيح أن الملي يغسل الرطب ويحك اليابس من باب النظافة وهو أصل الإنسان فهو طاهر خلافا لما قال بنجاسة في نعم ولو كان نجسا فما بقي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا ثم متفركه عائشة فرشا نعم. حديث حديث التفصيل نعم معاوية خلاصة وغير معاوية بن حديث فعلى صحابي هذا معاوية بن حديد في الحال المهملة من صغر أما رافع بن حديد ففي التكثير وبالخاء صحابي رافع بن حديد وهذا التابعي معاوية بن حديد هذا مصغر ولكن كبر صحابي بالخاء وهذا بالحاء نعم
معاوية
نعم
حديد المهملتين وآخر الدين مصغر الحديدي الحديدي المصري الأمير قال البخاري سهل فتح مصر وذهب عينه
قال من؟
قال البخاري سهل فتح مصر وذهب عينه يوم دمقله لبلاد الموت
كلام ليش؟ بمهملتين؟
قال بمهملتين وآخر الدين
نعم المهملتين أتحاول ذلك يعني كذلك
الكندي التجيزي المصري الأمير قال البخاري له صفية شهيد فتح مصر وذهبت عينه يوم دمقلة في بلاد النوم
قال البخاري كنت حبيب الصغير
وولي غزو المغرب أبي ذر وعلي بن عبد الرحمن وعلي بن رباح قال ابن يونس مات سنة 250
رحمه الله نعم نعم في عندك مثالي؟
هذا
حسن شو السلطان المعاوية بيش؟ من اللي ذكر هذا؟ معاوية اختار ايش؟
بعده معاوية بن حديد آخر متأخر صوفي زكي زكي فوالد أبي خيثمة وأخوي
تحذر عنه حفظ الخير نعم الله
باب الصلاة في شعور النساء
ها يصلي كان يصلي في الثوب يعني في الثوب الذي يأتي أهله فيه يصلي فيه. نعم وأنه لا على حرص في ذلك هذا دل على طهارة المني توقع رسول من المني هو طاهر. وإذا رأى في الشيء غسلا باب النواقص. نعم
لأن عند جانا أهل أحسن عليه
فيه حسن ولا ما يكون عريان من العري. نعم
باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأشعث عن محمد بن كيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله شك أبي.
والشعر جمع شعار وهو الثوب الذي يلي الجسد هذا في العصر ويطلق على ما يلتحف به. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار الناس بشعار الأنصار شعار والناس بشعار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الثوب الذي فوقه. جعل الأنصار لهم خاصية حسنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. نعم يعني باب الاحتياط خشيت أن يكون صور شيء من النجاسة. لكن العصر السلامة كما سبق في الحديث أنه يصلي في ثوب كما في الحديث السابق يصلي في ثوب الذي جامع فيه أهله. وكما في الحديث السابق أن المرأة تصلي في الدم في الثوب الذي تخير فيه. نعم
حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا.
قال من باب الاحتياط الملاحف سمع من الحفة ويطلق على اللباس الذي فوق سائل فوق اللباس ويطلق أيضا على ما يلزق ثم رد ما يلتحف به. باب الاحتياط حسيت أنه كان صور شيء من النجاسة وإذا غلب عرضا سلامته صلى فيه كما سيأتي في الحديث التي بعد هذا في الرصة فيها عمل بالأصل وهو الطهارة. لا غلب عرضا فلا وصلى وإن صور شيء غسل من باب الاحتياط. نعم
الله عنه. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من كبش أو لا. فسألوا عنه
ثبت
الله
ولا أدري أسمعته من ثبت
ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا. فسألوا عنه
حماد قد سمعته ابن أبي صدقة قال سألت محمد عن ابن السريج عن هذا الحديث فلم يحدثني محمد بن السيرين. قاله معتذرا وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري سمعته من ثبت يعني من عدل ضابط أو لا. فسألوا عنه سألوا عن هذا الحديث غير من العلماء يعني. نعم
باب في الرخصة في ذلك.
نعم الرخصة في شعر النساء وبلحفهم. باب الأول أنه لا يصلي في شعر باب الاحتياط وهذا الباب الثاني في بيان الرخصة في صلاة في شعر النساء ولحفهن. نعم
باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
نعم وهذا محمول على أن الأصل الطهارة ما لم يعد نجاسة. واحد في الباب السابق محمول على الاحتياط حتى يكون فيها شيء. نعم
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن جراح قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق لي وعليه بعضه.
وهذا حين خرجه الماجح ومسلم بمعناه وفي أن الحائض بدنه وثوبه طاهر ما عدا الدم وموضعه من الدم. وفيه أنه لا بأس بأن يعني يصلي الإنسان إلى جنب الحائط أو يكون عليه ثوب غطاء سرسة بعضه عليه وبعضه على زوجته وهي حائط أحر توصحيها. نعم.
باب المني يثلب الثوب. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة رضي الله عنها وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد رأيتني وأنا أفرشه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأعمش كما رواه الحكم.
نعم. هذا حديث أخرجه مسلم وفي دليل على طهارة المني وأنه ليس بنجس. والمني أفضل الإحسان بدليل أن عائشة تفركه ولو كان نجسا لما كفى فيه الفرش تفركه هو يابس ولو كان نجسا لوجد غسله ولكن يستحب غسل الرطب وترك اليابس باب النظافة إلا فهو طاهر. هذا هو الصواب خلافا لمن قال بأنه نجس من أهل العلم. نعم.
الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وهو يدل على كما سبق يدل على طهارة المني. نعم.
قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل
يعني وافق حماد. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا زهير حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال أخبرنا سليم يعني ابن أخبر المعنى والإخبار. في حديث سليم قال أخبرنا عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
نعم. وهذا حزاء أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وفي دين على طهارة المني وأن عائشة كانت تغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظافة ثم ترى أثر البقع فيه بقع الغسل يعني موضع الغسل ولا تغسل الثوب كله وكان يكون فيه بقع. وسبق في الحديث السابق أنها تفرك اليابس فاليابس تفركه والرب تغسلهم باب النواسة. يقول هو والإخبار في حديث سليم يعني قال سليم أخبرنا وقال زهير حدثنا. نعم.
باب بول الصبي يصيب الثوب.
الصواب ان الصواب صحيح اذا فيها عوده لا الصواب صحيح لكن اذا علمه في الصلاه لا بد ان يتخلص من النجاسه يمكن استطاعت انه يلقي الثوب الذي فيه نجاسه كما لو كانت في الغصره او في المنديل يلقيها ويسلمها. فان كان في الثوب الذي الجسد او السوار ولا يستطيع قطع الصلاه ثم غسل. نعم. نعم. تدركه بريقها حتى تزيل حتى لم تجسر ثم تغسله. لا هذا انضرب تخفيف ثم تغسل بالماء. الريق هذا انضرب تخفيف حك بريقها تدركه بأصابع له بريقها ثم تغسل بالماء بعد ذلك. نعم. 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 هذا من باب الاستحباب من الله صحيح لأنه ليس طاهر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه معقوده بحكم قول الصبي اذا اصاب الصوت وهو لم ياكل الطعام فهل يغسل؟ فيكفي فيه الرش والنوح. هذا الحديث خذه مالك الشيخان الترمذي وابن ماجه الصحاوي. وفي هذا القصه ان ام قيس بنت محصن وهي اسرع كاشفه بن محصن حتى تؤذن لها الصغير لم ياكل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، حديثه فبال في حجره وحجر فتح الحاء مثلث الحاء يجوز فيه الفتح والضم وكف حجر وحجر وحجر وهو صبر. فلما بال على ثوبه دعا بماء فنضحه ولم يغسله ان رشه. فدل هذا على ان الصبي هو ذكر اذا لم ياكل الطعام وبال فانه يكفي النضح والرش من غير مرض ولا فرق. نعم.
قال حدثنا مسدد بن متراد والربيع بن نافع ابو توبة المعنى قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني إزارك حتى اغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
نعم. وهذا الحديث صحيح صحيح ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من جهة كثيرة. والحديث صريح في الفرق بين بول الغلام والجارية يعني الأنثى، وأن بول الغلام إذا لم يأكل الطعام فإنه يكفي الرش، وأما الجارية وهي الأنثى فلا يكفي انه صلى بد من الغسل. وهذا اذا لم ياكل الطعام، اما اذا اكل الطعام فحكم واحد، اذا اكل الطعام واستغني بالطعام فانه لا بد من الغسل، لا يكفي انه غسل. لكن هذا الحكم اذا كان الصبي والصبيه لا ياكل الطعام وانما يستفيد بالحليب فقط. ففي هذه الحالة يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وهذا هو الصواب والحديث صريح في هذا، وهذا قول الجماهير وهو الصواب. قال بعض العلماء بول الغلام والجارية يغسلان معا، وإلى هذا ذهب الإمام حنيفة وجماعة النخعي وسفيان الثوري والصواب الأول، الصواب أنه يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية كما دل عليه الحديث. قد اختلف العلماء في الحكمة في الفرق بين بول الأنثى وبول الذكر. فقال بعض العلماء لأن الأنثى خلقت من دم، الأنثى خلقت من دم من آدم، لأن حواء خلقت من آدم، والذكر خلق من طين. وقال بعض العلماء الحكمة في ذلك لأن بول الأنثى يجتمع في مكان واحد وبول الذكر ينتشر. وقال آخرون لأن الذكر يكثر حمله من أبويه وأقاربه بمحبة الدنيا، والأنثى يقل حملها والله أعلم بالحكمة. ونقرب أن الحكمة قد تكون هذه الأشياء كلها مجتمعة، فيحتمل أن تكون الحكمة غير ذلك. والله تعالى حكيم عليم، قد شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين قول الغلام وبين قول الأنثى، فإن عرف الحكمة فهو نور على الأرض، وإلا نعرف الحكمة فنحن عبيد الله مأمورون بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله والسابي ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطنا بأن الشرع حكيم وأنه لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين. نعم. لا قرب منه أنا مسلم، هذا أنه مقتصر عليه لأن الحج الأول في لقاء قال لم يأكل الطعام، حديث أم القيس بإذن الله لم يأكل الطعام، وهذا يشفق عليهم لم يأكل الطعام. نعم.
حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، قال فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
نعم. وهذا في حسن النسائي البزار بن ماجه بن خزيمة والحاكم، ولا بأس بسند الحديث. قال البخاري حديث حسن، وفيه أن السمع سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يكون قال وليني قفاه، فيولي قفاه يكتره، لعل هذا كان في السفر في الغسل الذي يعرف له، لأنه في المدينة عليه الصلاة والسلام خفت عند أهله. والحديث صدح في الفرق بين بول الصبي والصبي له، وأنه يكفي في بول الصبي الرش، أما بول ذلك فلا بد من رش، وهذا محكول على أنهما لم يأكل الطعام. نعم. كما سبق في حديث أم خيبة. نعم.
قال عباس حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء.
قال عباس يعني في روايته هو عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود هو أبو الزعراء يعني يحيى بن وليد، يحيى بن وليد كنية أبو الزعراء، سواء عن هارون بن السليم عن الحسن البصري أنه قال الأبوال كلها سواء، يعني الأبوال كلها سواء في النجاسة، لا فرق بين الصبي والصبية والصغير والكبير، أو أن الأبوال كلها حكمها واحد. قال ما يدخل رحمه وما لا يدخل رحمه كلها في النجاسة، وهذا ليس بصحيح، هذا قول باطل لا وجه له، وهذا من أوهامه. وإن كان الحسن البصري رحمه من العلماء ومن الأقوياء، لكن هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة، فإن كانت الأبوال كلها فقد فرق الشارع بين الأبوال، وأمر العربيين أن لما استوخوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشرب من أبوالها وألبانها دل على طهارة، ولم يأمرهم بنصف أطاعها دل على طهارتها، وإن كان المراد لا فرق بين قول الصبي والصبية فقد فرق السائر بينهما. والمعلق أو جزم تعقب فلعل ليه يروح مرحلة الحديث يروح رفع نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم.
نعم هذا موقوف على علي رضي الله عنه وهو موافق على الحديث السابقة في الفرق بين بول الجارية وبول الغلام وفي التخيل بأنه ما لم يطعم يعني ما لم يستقل بأكل الطعام المعنى والله لا يستقل لكن لو تدعو قليل ما يعتبر أنه يقع إذا استقل للطعام واستفاد عن الحليب هذا يقطع عليه أنه يقع أنه يستغني عن الحليب. نعم
الله حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم بعد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا.
نعم وهذه الرواية مرفوعة عن علي بن أبي طالب الرواية الأخرى موقوفة عليه وهذه مرفوعة ولهذا قال عن علي بن أبي طالب أن النبي قال فذكر معناها لمعنى الحديث الموقوف السابق في التفرقة بين بول الجارية والغلام ولم يذكر ما لم يطعم يعني لم يذكر هشام ما ذكره سعيد بن أبي عروبة من قوله ما لم يطعم وزاد زاد يعني هشام في الواقع قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا هذا هو الصواب هذا إذا لم يستقل بالطعام وهذا الحديث خرج الترمذي وابن ماجه نعم وقال الترمذي حديث حسن. نعم
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث يعني موسى عن الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية.
نعم هذه الرواية موقوفة على أم سلمة قال حضرت في السند الصحيح وأم الحسن اسمها حيرة وهي مولاة أم سلمة الحسن يروي عن أم حيرة أنها يعني أمها أبصرت أم سلمة تصب على ما على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية تفرق بين الصبي والصبية والصبي تكتفي بالرش والنظر والصبية تغسل هذا موافق للحديث. نعم هذا أم سلمة رضي الله عنها فهمت هذا من الحديث. نعم